لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اختاره الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه بإحسان عقيدة وعملا ومنهجا، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. أما بعد أيها الإخوة، فهذه الليلة هي 24 من شهر رمضان عام 1400، وهي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليست معينة في ليلة معينة، بل من 21 إلى 30 كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. استمعنا فيما تلاه أئمتنا من كتاب الله عز وجل إلى قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم الخطاب لبني آدم، والتسخير بمعنى التذليل، يعني أن الله ذل لنا ما في السماوات وما في الأرض. الشمس مسخرة لنا، القمر مسخر لنا، النجوم مسخرة لنا، الجبال مسخرة لنا، الأنهار مسخرة لنا، البحار مسخرة لنا، كل شيء في السماوات والأرض فإنه إيش؟ مسخر لنا. ولهذا قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وما يعلم النحويون والبلاغيون أن ما اسم الموصول من صيغ إيش؟ من صيغ العموم، كل شيء مسخر لنا. ثم أكد هذا العموم بقوله: جميعا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ثم أكد هذا أيضا بمؤكد ثالث، وهو قوله: منه، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. وإذا كان هذا التسخير من الله عز وجل، فإنه لابد أن يكون على وجه شامل واسع. كم مؤكدا للعموم في هذه الآية؟ يا إخواني، طالب العلم هو الذي يحضر بقلبه وإيش؟ وبدنه. أما اللي يحضر ببدنه فإنه لا يستفيد، بل هو ضياع وقت وتضييق مكان. السرح ما اسم موصول من صيغ العموم؟ جميعا من الله. طيب، بارك الله فيك. منه وجه العموم فيها أن الله تعالى أضاف ذلك إلى نفسه، أنه منه. ومن المعلوم أن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وما كان من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فإنه لا بد أن يكون شاملا عاما، وهو كذلك. يشابه هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما اسم موصول تفيد العموم، وجميعا حال مؤكدة، المعنى أن كل ما في الأرض فإنه مخلوق لنا. وبهذين الآيتين وبهاتين الآيتين يتبين أن الأصل في الأعيان والمنافع الأصل فيها إيش؟ الحل والإباحة. فما اختلف الناس فيه من شيء فيما يحل ويحرم مما خلق الله في الأرض فإن مدعي التحريم هو الذي يطالب في الدليل. انتبه لهذه القاعدة المفيدة. إذا اختلف الناس في شيء فقال أحدهم هذا حلال وقال الثاني حرام فمن الذي يطالب بالدليل؟ أجيبه. من قال أنه حرام يقول هات الدليل، لأن الله خلق لنا ما في الأرض كله، كل ما في الأرض مخلوق لنا، ولم يمتن الله تعالى بذلك علينا إلا لأنه أباحه، إذ لا فائدة من الإخبار بأنه خلقه لنا بدون أن يكون مباحا لنا. طيب، اصطاد رجل صيدا فاختلف فيه رجلان، أحدهما قال إنه حرام والثاني قال إنه حلال، فبماذا تحكم يا أخ؟ لا اختلف في هذا الصيد، اصطاد رجل صيدا فقال بعض الناس له هذا حلال وقال آخر هذا حرام. أنا الآن هذا الصورة أمامك الآن، بماذا تحكم؟ بقول من قال إنه حلال ولا بقول من قال إنه حرام؟ بقول من قال إنه حلال. بارك الله فيك، أفهمتم يا جماعة؟ إذن الذي يقول إن هذا الصيد حرام نقول عليك الدليل، والذي يقول إنه حلال لا نطالبه بالدليل. لماذا؟ لأن هذا من مخلوقات الله، وقد قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان خلق لنا ما في الأرض جميعا فكل شيء على وجه البسيطة فهو لنا حلال، إلا إذا قام الدليل على أنه حرام. طيب، وجدنا شجرة في البر أخذنا أوراقها وانتفعنا به، فقال بعض الناس هذا حرام وقال بعض الناس هذا حلال، فبماذا نحكم؟ بقول من قال انه حرام، لان الاصل في الاشياء وش الاصل في الاشياء؟ استرح. نعم، اي بقول من نحكم؟ هذه شجرة ما نعرف عنها شيئا، ليست تفاحا ولا برتقالا ولا عنبا، ما ندري ما، فقال بعض الناس هذه حرام وقال بعض الناس هذه حلال، فبماذا تحكم؟ تحكم انها حلال. دليلك؟ لان الاصل في الاشياء الاباحة. ما دليلك على ان الاصل في الاشياء الاباحة؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بارك الله فيك، تمام، واضح يا جماعة؟ طيب، ولهذا لو سألنا سائل أيما أكثر في الأعيان الحلال أو الحرام؟ نعم، الأكثر الحلال لا شك، لأن الحرام يسير جدا بالنسبة للحلال. واسمع إلى قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش؟ إلا ما اضطررتم إليه. الحرام مفصل محدود، 1، 2، 3، 4، 5 مثلا، ومع ذلك مع كونه محرما عند الضرورة يكون حلالا. استمع إلى قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ثم قال في آخر الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الميتة ميتة بهيمة الأنعام وغيرها مما أحله الله حرام ولا حلال؟ حرام. حرام. الدليل حرمت عليكم الميتة، حرام، لا يجوز لأحد أن يأكلها. فما هي الميتة؟ قال العلماء في تفسيرها: هي ما مات بغير زكاة شرعية. هذه الميتة ما مات بغير زكاة شرعية. طيب، إذا ماتت البهيمة بمرض، ميتة ولا غير ميتة؟ لأنها ماتت بإيش؟ بغير زكاة. طيب، إذا ذكيت لكن المذكي لم ينهر الدم، ها، حرام ولا حلال؟ لأنها لا، هي ذكيت لكن ليست زكاة شرعية. تمام. إذن تعريف الميتة إيش؟ ما مات بغير زكاة شرعية. طيب، الدم معروف حرام، لا يحل للإنسان أن يأكل الدم أو أن يشرب الدم. وكانوا في الجاهلية إذا جاعوا فصد أحدهم عرق ناقته وشرب الدم، فحرم الله ذلك الدم. ولحم الخنزير، الخنزير حيوان خبيث معروف، من أقبح الحيوانات وأخصها وأرذلها وأقلها غيره، فهو نجس، حرم الله لحمه. بعده: وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم النبي محمد، باسم جبريل، باسم ميكائيل، باسم السيد الرئيس وما أشبه ذلك. الذي ذكر عليه اسم غير الله إيش؟ حرام، لا يحل، لأنه أهل لغير الله به. والمنخنقة، إيش المنخنقة؟ التي اختنقت إما بعقدة على رقبتها وإما بدخان وإما بغير ذلك، المهم أنها ماتت باختناق. والموقوذة هي التي ضربت بعصا أو صوت حتى ماتت. والمتردية التي تدحرجت من شيء عالي كالجبل أو الجدار أو ما أشبه ذلك. والنطيحة يعني التي نطحتها أختها حتى ماتت. كيف نطحتها أختها؟ يعني تجدون البهائم مثلا كل واحدة تنطح الأخرى بقرونها ورأسها حتى تموت، هذه أيضا حرام. ليش؟ لأنها لم تذكى زكاة شرعية. إياي أن أرى عينيك تدور يمينا وشمالا. طيب، وما أكل السبع، السبع يعني مثل إيش؟ الذئب، الأسد وغيرها من السباع، كلب. ما أكل السبع، ثم قال: إلا ما ذكيتم. هذا يعني إلا ما أدركتموه فذكيتموه. وهذا يعود إلى المنخنقة وما بعدها، المنخنقة والموقوذة والمتردية، إيش بعده؟ والنطيحة، وما أكل السبع، خمسة أشياء. إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم زكاته فذكيتموه زكاة شرعية فهو حلال. المنخنقة يعني لو أن شاة انخنقت بدخان أو بشيء خانق حتى انهارت قواها ثم أدركناها فذكيناها، تحل؟ تحل. ومن ذلك ما يذكر أن الأوروبيين إذا أرادوا أن يذبحوا للبقر أصعقوها إما بالكهرباء أو بغير ذلك، ثم ذكوها قبل أن تخرج روحها، فهل تكون هذه حلالا؟ نعم تكون حلالا ما داموا أدركوا تذكيتها قبل أن تموت فهي حلال، داخل في قوله والمنخنقة والموقودة إلا ما ذكيت. طيب إنسان راعي غنم فعدى الذئب على غنمه وشق بطن شاة منها، ولكن الراعي أدركها قبل أن تموت فذكاها، أتكون حلالا؟ تكون حلالا نعم، لأن الله قال إلا ما ذكيتم أي ما أدركتم ذكاة. وكانت جارية ترعى غنما في المدينة حول سلع جبل معروف في المدينة، فعاد الذئب على شاة منها، ولكن هذه الجارية كانت ذكية، أخذت حجرا محددا وذبحت به الشاة قبل أن تموت، فأحلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة تذبح وتحل ذبيحتها أجيبه، نعم المرأة إذا ذبحت ذبيحتها حلال حتى وإن كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل عن هذه الجارية. حجر يذبح به حجر، نعم لأنه حاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، كل ما ينهر الدم من حجر أو خشب أو حديد فإنه تحل الزكاة به، إلا شيئان استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما السن والظفر، السن لا يذبح به، وكذلك بقية العظام لا يذبح بها. لماذا؟ لأن العظم إن كان عظم ميتة فهو نجس، والنجس لا يمكن أن يكون موصلا إلى الحل وإلى الذكاة، وإن كان عظم مذكاة فإنه لا تجوز التذكية به، لأن التذكية به تفسده على إخواننا من الجن. كيف على إخواننا من الجن؟ ألم تعلموا أيها الإخوة أن الجن الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أعطاهم نزلا يبقى إلى أن يشاء الله، ضيافة واسعة، العادة أن الضيافة تكون لمن؟ للضيف، تنتهي في وقتها، لكن هذه الضيافة التي أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجن لهم وإلى من شاء الله من بعدهم، قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. الله أكبر، عظام الذبيحة التي نلقيها في الأزبال وفي الأسواق يجدها الجن أوفر ما تكون لحما، أي مكسوة لحما، فيأكلونها أو لا؟ يأكلونها. لو أننا ذبحنا بها وتلوثت بالدم ودم الذبيحة نجس حرام أفسدناها عليهم، وكان ذلك منا عدوانا على إخواننا من الجن. فهمتم؟ لكن لو قال قائل نحن نرى العظام نلقيها في الزبل، نلقيها في الأسواق ونراها بيضاء تلوح، أين اللحم الذي يكون عليها؟ فنقول يا أخي وظيفتك فيما جاء به القرآن أو صح عن سيد الأنام أن تقول إيش آمنا وصدقنا، ولا تقول ليش ما نشوف ليش ما نرى. أنت مؤمن برسول الله، أؤمن بكل ما أخبر به، ولا تقول ليش نرى العظام تلوح ليس عليها لحم. هذا ليس موضع ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس موضع شك يجب الإيمان به. أفهمتم؟ سواء وجدنا له تأويلا أم لم نجد، إن موقفنا مما جاء به السنة الصحيحة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقفنا فيه هو التسليم المجرد. سلم ولا تقل كيف ولما ونحن نشاهد، هذا لا مدخل للعقل فيه. ثم نقول إن الجن وطعامهم وشرابهم أمر غيبي، أمر غيبي. ألم تعلم أيها الأخ المسلم أنك إذا أكلت ولم تسم الله، ألم تعلم أن الشيطان يأكل معك؟ نعم، كيف نعم؟ يعني قل بلى يا أخي، أنت يقول نعم أنا نفيت. إذن هل أنت تشاهد الشيطان يأكل مع من لم يسم الله؟ أبدا. لكن يجب علينا أن نؤمن بهذا. الأمور الغيبية بارك الله فيكم لا تسألوا عنها ما دام صحت عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أو جاءت في كتاب الله الكريم، فإن الواجب علينا إيش؟ التسليم والقبول، وأن لا نعارض ذلك بعقولنا، لأن عقولنا أدنى وأدنى ثم أدنى ثم أدنى من أن تدرك أمور الغيب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، إذن العظم لا تجوز التذكية به ولو كان حادا. هل يا أخي تمام؟ تمام، بارك الله فيك. جيد، إن كان العظم نجسا فإن هذا النجس خبيث لا يمكن أن يتوصل به إلى تذكية نعم إلى التذكية المحللة، وإن كان من مذكات فإن فيه إفسادا. لمن؟ لطعام إخواننا من الجن، ونحن مع الجن يجب أن نعاملهم بالعدل، لا نظلمهم ولا يظلموننا. هم حرام عليهم أن يظلمونا، ونحن حرام علينا أن نعتدي على حقوقهم، لأن الدين الإسلامي جاء بالعدل بين الجن والإنس، وبين الإنس بعضهم مع بعض، وبين الجن بعضهم مع بعض. طيب، إذن نقول ونعود على ما ذكرناه من أنه يذكر عن الأوروبيين أنهم إذا أرادوا أن يذبحوا البقر إيش؟ فأقوها أو رموها بمسدس في رأسها حتى تسقط، لكنهم يذكونها قبل أن تموت، فالتذكية حينئذ نعم تحلل لأنها حصلت قبل أن تموت. فإن قال قائل ما هي العلامة، يعني هذه منخنقة أو موقودة أو متردية مستغطة من جبل أو جدار ذبحناها، فما هي العلامة الدالة على أنها لا تزال حية؟ بعض العلماء يقول العلامة أن تتحرك الذبيحة، إما بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها أو عينها، المهم أن تتحرك. فإن لم تتحرك فهذا دليل على أنها قد ماتت. كيف تذبح بالسكين ولا تتحرك؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية علامة حياتها أن يسيل منها الدم الحار الأحمر وإن لم تتحرك، لأن المغمى عليه قد يذبح ولا يتحرك والحياة موجودة. فهذه المتردية أو المنخنقة أو الموقودة ربما يكون مع شدة الصدمة أغمي عليها ولا تحس. وما قاله رحمه الله هو الصواب، أننا إذا ذبحناها وخرج منها الدم السائل الأحمر الحار فهذا دليل على أن إيش مش أن فيها حياة. أما لو لم يخرج منها دم أو خرج منها دم بارد أسود فهذا دليل على أنها إيش ميتة. طيب، ومن هنا نأتي إلى حكم اللحوم المستوردة التي تشكل على كثير من الناس. اللحوم المستوردة إذا كان الذابح من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنها حلال، ولا تسأل عنها ولا تقول كيف يذبحون ولا بماذا يذبحون ولا هل سموا الله على ذلك أم لا، لا تسأل ما دام الذابح من أهل الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا فذبيحته حلال ولا تسأل. الدليل قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. هذا دليل. دليل آخر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاة فأكل منها ولم يقل هذه ذبيحة اليهود فلا أكل، بل أكل منها. دليل ثالث حديث عبد الله بن مغفل قال: ألقي جراب فيه لحم وشحم في عام خيبر، يقول: فأخذته كأنه غنيمة، فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائي فتبسم. وهذا يدل على حل ذبائح من أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولا تسأل، السؤال هذا من باب التنطع في دين الله والتعمق في دين الله. والدليل على أنك لا تسأل ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني أنهم أسلموا قريبا. والمسلم قريبا قد يخفى عليه أنه يجب أن يسمي على الذبيحة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سموا أنتم وكلوا. كأنه يقول: ليس عليك مسؤولية في فعل غيرك، إنما مسؤولية عليك أنت في إيش؟ في فعلك. لأن هذه الذبيحة مثلا، هذه الذبيحة فيها عملان: عمل الذابح من المسؤول عنه؟ من المسؤول عنه؟ الذابح. عمل الآكل من المسؤول؟ الآكل. فيقال الآكل: أنت عليك مسؤولية، وهي أن تسمي الله عند الأكل. والذابح عليه مسؤولية، وهو أن يسمي الله على الذبيحة. عمل الذابح ما عليك منه، ما دام الذابح أهلا لهذا العمل فليس عليك أن تسأل، بل وليس لك أن تسأل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سموا أنتم وكلوا، وكأنه يقول: إياكم التنطع والبحث عن أفعال غيركم. طيب، سموا أنتم وكلوا، هذه التسمية على الأكل ولا على الذبح؟ نعم، ما تكون على الذبح. لماذا؟ الذبح انتهى، راح الذبح انتهى. ولذلك لو أن إنسان ذبح ذبيحة ولم يسمي ثم قدمها إليك وقلت: بسم الله عن تسمية الذابح، يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. إذن سموا أنتم على فعلكم المطلوب وهو الأكل وكلوا. واضح يا جماعة؟ اللحوم المستوردة إذا وردت من بلاد يعرف أن الذين يتولون الذبح فيها من غير أهل الكتاب فهنا لا تؤكل، لأن ذبيحة غير الكتاب حرام حتى لو سمى وذكر اسم الله وذكى تذكية موافقة للشرعية فإنها لا تؤكل. طيب سؤال، رجل لا يصلي، رجل لا يصلي فذبح ذبيحة وسمى الله عليها، أتؤكل ذبيحته؟ لا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اختاره الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه بإحسان عقيدة وعملا ومنهجا، وأن يحشرنا في زمرته وأن يدخلنا في شفاعته وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. أما بعد أيها الإخوة، فهذه الليلة هي 24 من شهر رمضان عام 1417، وهي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليست معينة في ليلة معينة، بل من 21 إلى 30 كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. استمعنا فيما تلاه أئمتنا من كتاب الله عز وجل إلى قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم الخطاب لبني آدم، والتسخير بمعنى التذليل، يعني أن الله ذل لنا ما في السماوات وما في الأرض. الشمس مسخرة لنا، القمر مسخر لنا، النجوم مسخرة لنا، الجبال مسخرة لنا، الأنهار مسخرة لنا، البحار مسخرة لنا، كل شيء في السماوات والأرض فإنه إيش؟ مسخر لنا. ولهذا قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وما يعلم النحويون والبلاغيون أن ما اسم الموصول من صيغ العموم، كل شيء مسخر لنا. ثم أكد هذا العموم بقوله جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ثم أكد هذا أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله منه، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. وإذا كان هذا التسخير من الله عز وجل فإنه لابد أن يكون على وجه شامل واسع. كم مؤكدا للعموم في هذه الآية؟ يا إخواني طالب العلم هو الذي يحضر بقلبه وإيش وبدنه، أما اللي يحضر ببدنه فإنه لا يستفيد، بل هو ضياع وقت وتضييق مكان. السرح ما اسم موصول من سياق العموم؟ جميعا من الله. طيب بارك الله فيك. منه وجه العموم فيها أن الله تعالى أضاف ذلك إلى نفسه أنه منه، ومن المعلوم أن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وما كان من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فإنه لا بد أن يكون شاملا عاما، وهو كذلك. يشابه هذه الآية قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما اسم موصول تفيد العموم، وجميعا حال مؤكدة، المعنى أن كل ما في الأرض فإنه مخلوق لنا. وبهذين الآيتين وبهاتين الآيتين يتبين أن الأصل في الأعيان والمنافع، الأصل فيها إيش؟ الحل والإباحة. فما اختلف الناس فيه من شيء فيما يحل ويحرم مما خلق الله في الأرض فإن مدعي التحريم هو الذي يطالب في الدليل. انتبه لهذه القاعدة المفيدة. إذا اختلف الناس في شيء فقال أحدهم هذا حلال وقال الثاني حرام، فمن الذي يطالب بالدليل؟ أجيبه، من قال أنه حرام يقول هات الدليل، لأن الله خلق لنا ما في الأرض كله، كل ما في الأرض مخلوق لنا، ولم يمتن الله تعالى بذلك علينا إلا لأنه أباحه، إذ لا فائدة من الإخبار بأنه خلقه لنا بدون أن يكون مباحا لنا. طيب، اصطاد رجل صيدا فاختلف فيه رجلان، أحدهما قال إنه حرام والثاني قال إنه حلال، فبماذا تحكم يا أخ؟ لا اختلف في هذا الصيد، اصطاد رجل صيدا فقال بعض الناس له هذا حلال وقال آخر هذا حرام. أنا الآن هذا الصورة أمامك الآن، بماذا تحكم؟ بقول من قال إنه حلال ولا بقول من قال إنه حرام؟ بقول من قال إنه حلال. بارك الله فيك، أفهمتم يا جماعة؟ إذن الذي يقول إن هذا الصيد حرام نقول عليك الدليل، والذي يقول إنه حلال لا نطالبه بالدليل. لماذا؟ لأن هذا من مخلوقات الله، وقد قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان خلق لنا ما في الأرض جميعا فكل شيء على وجه البسيطة فهو لنا حلال، إلا إذا قام الدليل على أنه حرام. طيب، وجدنا شجرة في البر أخذنا أوراقها وانتفعنا به، فقال بعض الناس هذا حرام وقال بعض الناس هذا حلال، فبماذا نحكم؟ بقول من قال انه حرام، لان الاصل في الاشياء وش الاصل في الاشياء؟ استرح. نعم، اي بقول من نحكم؟ هذه شجرة ما نعرف عنها شيئا، ليست تفاحا ولا برتقالا ولا عنبا، ما ندري ما هي. فقال بعض الناس هذه حرام، وقال بعض الناس هذه حلال، فبمن تحكم؟ فبماذا تحكم؟ تحكم انها حلال، دليلك لان الاصل في الاشياء الاباحة. ما دليلك على ان الاصل في الاشياء الاباحة؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بارك الله فيك، تمام، واضح يا جماعة؟ طيب، ولهذا لو سألنا سائل أيما أكثر في الأعيان، الحلال أو الحرام؟ نعم، الأكثر الحلال لا شك، لأن الحرام يسير جدا بالنسبة للحلال. واسمع إلى قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش إلا ما اضطررتم إليه. الحرام مفصل محدود، 1 2 3 4 5 مثلا، ومع ذلك مع كونه محرما عند الضرورة يكون حلالا. استمع إلى قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ثم قال في آخر الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الميتة ميتة بهيمة الأنعام وغيرها مما أحله الله حرام ولا حلال؟ حرام، حرام. الدليل حرمت عليكم الميتة، حرام، لا يجوز لأحد أن يأكلها. فما هي الميتة؟ قال العلماء في تفسيرها هي ما مات بغير زكاة شرعية. هذه الميتة ما مات بغير زكاة شرعية. طيب، إذا ماتت البهيمة بمرض ميتة ولا غير ميتة؟ لأنها ماتت بإيش؟ بغير زكاة. طيب، إذا ذكيت لكن المذكي لم ينهر الدم، ها، حرام ولا حلال؟ لأنها لا، هي ذكيت لكن ليست زكاة شرعية. تمام؟ إذن تعريف الميتة إيش؟ ما مات بغير زكاة شرعية. طيب، الدم معروف حرام، لا يحل للإنسان أن يأكل الدم أو أن يشرب الدم. وكانوا في الجاهلية إذا جاعوا فصد أحدهم عرق ناقته وشرب الدم، فحرم الله ذلك الدم. ولحم الخنزير، الخنزير حيوان خبيث معروف، من أقبح الحيوانات وأخصها وأرذلها وأقلها غيرة، فهو نجس، حرم الله لحمه. بعده وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم النبي محمد، باسم جبريل، باسم ميكائيل، باسم السيد الرئيس وما أشبه ذلك. الذي ذكر عليه اسم غير الله إيش؟ حرام، لا يحل، لأنه أهل لغير الله به. والمنخنقة، إيش المنخنقة؟ التي اختنقت إما بعقدة على رقبتها وإما بدخان وإما بغير ذلك، المهم أنها ماتت باختناق. والموقوذة هي التي ضربت بعصا أو صوت حتى ماتت، والمتردية التي تدحرجت من شيء عالي كالجبل أو الجدار أو ما أشبه ذلك. والنطيحة يعني التي نطحتها أختها حتى ماتت. كيف نطحتها أختها؟ يعني تجدون البهائم مثلا كل واحدة تنطح الأخرى بقرونها ورأسها حتى تموت، هذه أيضا حرام. ليش؟ لأنها لم تذكى زكاة شرعية. إياي أن أرى عينيك تدور يمينا وشمالا. طيب، وما أكل السبع؟ السبع يعني مثل إيش؟ الذئب، الأسد وغيرها من السباع، كلب. ما أكل السبع، ثم قال إلا ما ذكيتم. هذا يعني إلا ما أدركتموه فذكيتموه، وهذا يعود إلى المنخنقة وما بعدها. المنخنقة والموقوذة والمتردية، إيش بعده؟ والنطيحة، وما أكل السبع، خمسة أشياء. إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم زكاته فذكيتموه زكاة شرعية فهو حلال. المنخنقة يعني لو أن شاة انخنقت بدخان أو بشيء خانق حتى انهارت قواها، ثم أدركناها فذكيناها، تحل؟ تحل. ومن ذلك ما يذكر أن الأوروبيين إذا أرادوا أن يذبحوا للبقر أصعقوها إما بالكهرباء أو بغير ذلك، ثم ذكوها قبل أن تخرج روحها. فهل تكون هذه حلالا؟ نعم تكون حلالا ما داموا أدركوا تذكيتها قبل أن تموت فهي حلال، داخل في قوله والمنخنقة والموقوذة إلا ما ذكيت. طيب، إنسان راعي غنم، فعدى الذئب على غنمه وشق بطن شاة منها، ولكن الراعي أدركها قبل أن تموت فذكاها، أتكون حلالا؟ تكون حلالا، نعم، لأن الله قال إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتم ذكاته. وكانت جارية ترعى غنما في المدينة حول سلع جبل معروف في المدينة، فعاد الذئب على شاة منها، ولكن هذه الجارية كانت ذكية، أخذت حجرا محددا وذبحت به الشاة قبل أن تموت، فأحلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة تذبح وتحل ذبيحتها، أجيبه، نعم، المرأة إذا ذبحت ذبيحتها حلال، حتى وإن كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل عن هذه الجارية. حجر يذبح به، حجر، نعم، لأنه حاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. كل ما ينهر الدم من حجر أو خشب أو حديد فإنه تحل الزكاة به، إلا شيئان استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما السن والظفر. السن لا يذبح به، وكذلك بقية العظام لا يذبح بها. لماذا؟ لأن العظم إن كان عظم ميته فهو نجس، والنجس لا يمكن أن يكون موصلا إلى الحل وإلى الذكاة. وإن كان عظم مذكاة فإنه لا تجوز التذكية به، لأن التذكية به تفسده على إخواننا من الجن. كيف على إخواننا من الجن؟ ألم تعلموا أيها الإخوة أن الجن الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أعطاهم نزلا يبقى إلى أن يشاء الله، ضيافة واسعة. العادة أن الضيافة تكون لمن؟ للضيف، تنتهي في وقتها. لكن هذه الضيافة التي أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجن لهم وإلى من شاء الله من بعدهم، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. الله أكبر. عظام الذبيحة التي نلقيها في الأزبال وفي الأسواق يجدها الجن أوفر ما تكون لحما، أي مكسوة لحما، فيأكلونها أو لا؟ يأكلونها. لو أننا ذبحنا بها وتلوثت بالدم ودم الذبيحة نجس حرام أفسدناها عليهم، وكان ذلك منا عدوانا على إخواننا من الجن. فهمتم؟ لكن لو قال قائل: نحن نرى العظام نلقيها في الزبل، نلقيها في الأسواق ونراها بيضاء تلوح، أين اللحم الذي يكون عليها؟ فنقول: يا أخي، وظيفتك فيما جاء به القرآن أو صح عن سيد الأنام أن تقول إيش؟ آمنا وصدقنا، ولا تقول ليش ما نشوف ليش ما نرى. أنت مؤمن برسول الله، أؤمن بكل ما أخبر به، ولا تقول ليش نرى العظام تلوح ليس عليها لحم. هذا ليس موضع، ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فليس موضع شك، يجب الإيمان به. أفهمتم؟ سواء وجدنا له تأويلا أم لم نجد، إن موقفنا مما جاء به السنة الصحيحة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقفنا فيه هو التسليم المجرد. سلم، ولا تقل كيف ولما ونحن نشاهد، هذا لا مدخل للعقل فيه. ثم نقول: إن الجن وطعامهم وشرابهم أمر غيبي، أمر غيبي. ألم تعلم أيها الأخ المسلم أنك إذا أكلت ولم تسم الله، ألم تعلم أن الشيطان يأكل معك؟ نعم. كيف نعم؟ يعني قل بلى يا أخي، أنت يقول نعم أنا نفيت. إذن هل أنت تشاهد الشيطان يأكل مع من لم يسم الله؟ أبدا. لكن يجب علينا أن نؤمن بهذا. الأمور الغيبية بارك الله فيكم لا تسألوا عنها ما دام صحت عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أو جاءت في كتاب الله الكريم، فإن الواجب علينا إيش؟ التسليم والقبول، وأن لا نعارض ذلك بعقولنا، لأن عقولنا أدنى وأدنى ثم أدنى ثم أدنى من أن تدرك أمور الغيب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، إذن العظم لا تجوز التذكية به ولو كان حادا. حل يا أخي. تمام. تمام، بارك الله فيك. جيد. إن كان العظم نجسا فإن هذا النجس خبيث لا يمكن أن يتوصل به إلى تذكية نعم إلى التذكية المحللة. وإن كان من مذكات فإن فيه إفسادا لمن؟ لطعام إخواننا من الجن ونحن مع الجن يجب أن نعاملهم بالعدل، لا نظلمهم ولا يظلموننا، هم حرام عليهم أن يظلمونا ونحن حرام علينا أن نعتدي على حقوقهم، لأن الدين الإسلامي جاء بالعدل بين الجن والإنس وبين الإنس بعضهم مع بعض وبين الجن بعضهم مع بعض. طيب إذن نقول ونعود على ما ذكرناه من أنه يذكر عن الأوروبيين أنهم إذا أرادوا أن يذبحوا البقر إيش فأقوها أو رموها بمسدس في رأسها حتى تسقط، لكنهم يذكونها قبل أن تموت، فالتذكية حينئذ نعم تحلل لأنها حصلت قبل أن تموت. فإن قال قائل ما هو ما هي العلامة، يعني هذه منخنقة أو موقودة أو متردية مستغطة من جبل أو جدار ذبحناها، فما هي العلامة الدالة على أنها لا تزال حية؟ بعض العلماء يقول العلامة أن تتحرك الذبيحة إما بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها أو عينها، المهم أن تتحرك، فإن لم تتحرك فهذا دليل على أنها قد ماتت. كيف تذبح بالسكين ولا تتحرك؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية علامة حياتها أن يسيل منها الدم الحار الأحمر وإن لم تتحرك، لأن المغمى عليه قد يذبح ولا يتحرك والحياة موجودة. فهذه المتردية أو المنخنقة أو الموقودة ربما يكون مع شدة الصدمة أغمي عليها ولا تحس. وما قاله رحمه الله هو الصواب، أننا إذا ذبحناها وخرج منها الدم السائل الأحمر الحار فهذا دليل على أن إيش مش أن فيها حياتها. أما لو لم يخرج منها دم أو خرج منها دم بارد أسود فهذا دليل على أنها إيش ميت. طيب، ومن هنا نأتي إلى حكم اللحوم المستوردة التي تشكل على كثير من الناس. اللحوم المستوردة إذا كان الذابح من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنها حلال، حلال، ولا تسأل عنها ولا تقول كيف يذبحون ولا بماذا يذبحون ولا هل سموا الله على ذلك أم لا، لا تسأل ما دام الذابح من أهل الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا فذبيحته حلال ولا تسأل. الدليل قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. هذا دليل. دليل آخر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاة فأكل منها ولم يقل هذه ذبيحة اليهود فلا أكل، بل أكل منها. دليل ثالث حديث عبد الله بن مغفل قال ألقي جراب فيه لحم وشحم في عام خيبر، يقول فأخذته كأنه غنيمة، فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائي فتبسم. وهذا يدل على حل ذبائح من أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولا تسأل، السؤال هذا من باب التنطع في دين الله، والتعمق في دين الله. والدليل على أنك لا تسأل ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني أنهم أسلموا قريبا. والمسلم قريبا قد يخفى عليه أنه يجب أن يسمي على الذبيحة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سموا أنتم وكلوا. كأنه يقول: ليس عليك مسؤولية في فعل غيرك، إنما مسؤولية عليك أنت في إيش؟ في فعلك. لأن هذه الذبيحة مثلا، هذه الذبيحة فيها عملان: عمل الذابح من المسؤول عنه؟ من المسؤول عنه؟ الذابح. عمل الآكل من المسؤول؟ الآكل. فيقال الآكل: أنت عليك مسؤولية، وهي أن تسمي الله عند الأكل. والذابح عليه مسؤولية، وهو أن يسمي الله على الذبيحة. عمل الذابح ما عليك منه، ما دام الذابح أهلا لهذا العمل فليس عليك أن تسأل، بل وليس لك أن تسأل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سموا أنتم وكلوا. وكأنه يقول: إياكم التنطع والبحث عن أفعال غيركم. طيب، سموا أنتم وكلوا، هذه التسمية على الأكل ولا على الذبح؟ نعم، ما تكون على الذبح. لماذا؟ الذبح انتهى، راح الذبح انتهى. ولذلك لو أن إنسان ذبح ذبيحة ولم يسمي ثم قدمها إليك وقلت: بسم الله، عن تسمية الذابح، يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. إذن سموا أنتم على فعلكم المطلوب وهو الأكل وكلوا. واضح يا جماعة؟ اللحوم المستوردة إذا وردت من بلاد يعرف أن الذين يتولون الذبح فيها من غير أهل الكتاب فهنا لا تؤكل، لأن ذبيحة غير الكتاب حرام، حتى لو سمى وذكر اسم الله وذكى تذكية موافقة للشرعية فإنها لا تؤكل. طيب، سؤال: رجل لا يصلي، رجل لا يصلي، فذبح ذبيحة وسمى الله عليها، أتؤكل ذبيحته؟ لا.